إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع واحد من العشرة الذين بشرهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، مع واحد قدم حياته كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الشهيد الحي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة لما بنذكر سيرة الصحابة، الهدف الأسمى من وراء ده كله إن إحنا نتعلم أين تكون القدوة. حاجة ثانية، محتاجين نحب الصحابة بجد، محتاجين نعرف قدر الناس دي، عشان لو عرفنا قدرهم فعلا هنتأسى بهم، وإحنا بنحب فعل هؤلاء الذين تعلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة زي ما قلنا واحد من العشر الذين بشروا بالجنة، وكثير من المسلمين الحقيقة، وده للأسف يعني، لو سألته تعرف العشر المبشرين بالجنة ممكن يعد لك أربعة خمسة ويقف، لكن العشر كلهم ممكن كثير جدا ما يعرفهمش. حديثهم صحيح، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، اللي هو معانا النهارده، طلحة في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ده مين قال كده؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شو تخيلت أنا نبع سنة يقولها صراحة، يعني مش مغاربة، لا، فلان في الجنة. خد بالك، صحيح أول إن إحنا نبقى عارفين أسماء اللعيبة والفنانين والراقصين وكل الناس كلها، ولا نعلم الله عنه وسلم، لأن الكلام ده كله يا أخوانا ليه أثر عظيم جدا في مسألة الوراء والبراء، توالي من وتعادي من، مين اللي بتحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث صحيحين عن أنس بن مالك أنه لما جاءه رجل عربي وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ اليوم أنت؟ قال: وماذا أعددت له؟ صوم ساعة. المهم أنت محضر إيه؟ جاهز نفسك ولا لا؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا برضه بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي السلام، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. الحقيقة إحنا يمكن أكبر فرصة إن إحنا نغتنمها في المجالس الطيبة دي إن إحنا نتواعد يا إخواننا على الشفاعة. طبعا ثابت في الصحيحين أن هناك شفاعة للمؤمنين، المؤمن يشفع لأخيه المؤمن بلد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما في الصحيحين: لأنتم أشد مناشدة إلى الله عز وجل في إخوانكم. يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، قبلك اللهم شفعنا فيه. يوم ربنا يأذن لهم بالشفاعة فيروحوا النار، فيحرم الله صورهم على النار، يخشوا يجيبوا اللي ربنا أمرهم إنه إيه، يطلعوهم من النار ويدخلوهم في الجنة. تخيل بقى أكثر من مرة يروح رايح جاي رايح جاي ليه؟ أخوه يا فندم، فبنتواعد. أعظم حاجة تظفر بها من أخيك المؤمن، وخد بالك إن أنت إيه؟ تتواعد معنا الشفاعة، إن ربنا رزقك الشفاعة، تشفعني إن ربنا رزقني الشفاعة إيه؟ تشفعني، محدش عارف. يجي يوم القيامة تلاقي نفسك في كرب ما يعلمها إلا الله، وفجأة تلاقي واحد طلع لك كده يقول لك: يا فلان تعال، إيه؟ شفعت لك عند الله؟ وقد قبل الله شفاعتك. في عز الكرب 50,000 سنة يا أخوانا، والشمس فوق الرؤوس، والعرق وصل إلى يعني منهم من يلجموا العرق والجمل في كل المحن دي كلها وتلاقي واحدة في ايدك ومدخلت جنة. قال في الدنيا تلوقت قبول جماعية او خبالك مع البعض يعني مثلا بديك مثل بسيط والرقم بتاعك مثلا 50 واقف يائس هتجيب الساعة انت خبالك وفجأة تلاقي واحد ايه راح واقف من ايدك كده قال لك تعالى دي عايز كده فصفصة خلاص تحس كده بفرحة. شوف الفرحة دي عشان أكلة ولقمة خد بالك يعني شوف ارتقي بقى بروحك كده وقلبك إلى إيه كورة بيوم القيامة وإيه وواحد بياخد بإيدك ويدخلك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعشرة اللي بنقول عليهم سيدنا طلحة طبعا من العشرة الذين بشروا بالجنة أسلم من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد كم واحد على دين سيدنا البكر؟ ستة. يعني من العشرة الذين بشروا فيما بعد بالجنة سيدنا أبو بكر اجتهد عليهم ودعاهم إلى الله فأسلم ستة من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد. وانت ربنا هدى على دي كم واحد؟ والأخت المسلمة اللي معانا واللي بتسمعنا واللي هتشوفنا بعد كده كم واحدة التزمت على ايديها؟ شوف النهاردة احنا يمكن حكينا قبل كده قصة الأخت اللي كانت لابسة ستريتش وأخت تانية محجبة ما شاء الله وخليتها ودخلتها المسجد وخليتها بفضل الله تتحجب وتصلي. في لحظات الأخت خارجة من المسجد اللي هي التزمت واخد بالك والعربية راحت ايه؟ تيسها. فماتت وقال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. كانت لسه من ساعة ونص كانت لابسة ستريتش ووضع مكياج وما بتصليش ولا لابسة حجاب ولا أي حاجة. بعد ساعة ونص بقت بتصلي وبتذكر ربنا وتستغفر وتتوب وتعلمت بعض العلم وذهبت وفي نيتها أن تدعو إلى الله وقدمت حجابها وتموت على تلك الليلة. ومن مات على شيء بعث عليه. تعالوا نبدأ الحكاية نقولها بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم كان طلحة رضي الله عنه وارضاه عايش في مكة هو مكي فكان عايش في مكة بين أبويه. أبوه مين؟ عبيد الله. عبيد الله كان رجل غني جدا وكان من أهل الشرف والسمعة والصيت يعني رجل إيه؟ يعني صاحب منصب وجاه وفي نفس الوقت غني جدا. وأمه كان اسمها الصعبة بنت عبد الله. كان جدها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم. كان جدها إيه؟ رجل يضرب بيه المثل بالكرم زي حاتم الطائي كده. خد بالك؟ فكان ده جدها. سيدنا طلحة جلس بين أبويه اتعلم منهم بقى الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة، اتعلم منهم كل الخير لأنهم كانوا أسرة كريمة جدا. فضل الله عز وجل لما طلحة بلغ مبلغ الرجال تزوج من حمنة بنت جحش اللي هي أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. طبعا أنتم عارفين زينب بنت جحش من الذي زوجها؟ الله سبحانه وتعالى. الحديث البخاري قالت زينب بنت جحش لأزواج النبي زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. خدت بالك؟ فأختها بقى اللي هي حمنة بنت جحش دي زوجة مين؟ طلحة بن عبيد الله. فضل طلحة وهو صغير نشأ بين وزيان مكة وبين جبال مكة، عارفين عيشة برضه تفرض على الإنسان أشياء كده إيه؟ معاناة يتعايش معها. فطبعا عيشة صحراوية فكان حب يتعلم يلعب شوية وهو صغير يلعب إيه؟ اتعلم ضرب السهام والرماح والسيوف، كان ما شاء الله بيتعلم إيه؟ والفروسية. طبعا إحنا وإحنا صغيرين كان أكبر حاجة عندنا نعمل إيه؟ نتعلم الكازوز، خد بالك؟ والنوى، ولما نطلع نلعب استغماية، خد بالك؟ هم طبعا الوضع بالنسبه لهم يعني يختلف تماما عننا. كان يتعلم رمي السهام وايه والرماح وايه والسيوف. كان يتعلم الفروسيه. كبر شويه واتجوز فما عجبوش بقى ايه الرمايه والحاجات دي فبدا ايه ينشغل بشيء اخر اللي هو ايه التجاره. احب التجاره وعرفته اسواق بصرى والشام بقى انه هو التاجر الامين الصادق الذي لا يغش ولا يخدع بل انه امين في اداء المال وامين في اخذ المال. فالشغل بهذا زي ما بنقول يا اخوانا الانسان سيره المسلم سيره. كل ما تكون سيرتك طيبه بين الناس كل ما ربنا يوصل لك القبول في الدعوه. يعني لما يكون انسان عياذا بالله سيرته مش طيبه ويجي يدعو الناس الى الله عز وجل سبحان الله هو ده اللي هيدعونا. خد بالك يعني بيكلمنا عن الحلال والحرام والواقع في الحرام بيكلمنا عن كذا عن غض البصر وطول ما ماشي عمال ينظر. خد بالك انما لما تكون انسان سيرته طيبه تنفعه في الدعوه الى الله عز وجل. المهم في لحظه من اللحظات جلس سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه مع نفسه. ودايما كل انسان في الدنيا محتاج الجلسه دي مع نفسه. تيجي في لحظه كده تقول ايه؟ انا عايز اوصل للحقيقه. عايز اعرف انا على حق ولا مش على حق. طب اوصل ازاي للحق ده؟ الجلسه دي بفضل الله دايما بتبقى سبب تغيير مجرى حياه الانسان. وربنا بيجعلها سبب خير كبير جدا. كتير جدا من الناس يدعو الحمد لله ادينا بنصلي وبنزكي ولو جه الشهر رمضان ادينا بنصوم طموحات وقد ايه
ما فيهاش يعني ما فيش طموح عنده بالمرض. لا، الانسان ده اقشع عند دي لازم نعدي ولازم يكون طموحه عالي. النبي عليه السلام كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن يقول: ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. مش كده؟ النبي عليه السلام كان دايما يدلك ايه على علو الهمه. تكلمنا قبل كده عن علو الهمه يعني بايجاز، لكن فعلا النبي عليه السلام كان دايما يدلهم ايه على علو الهمه. من ياتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنه، من يجاهد جيش الاخرى وهو ايه وهو في الجنه، وان يفعل كذا وهو على طول ايه بيحل همه الناس ان هم يخرجوا من حطام الدنيا وقلوبهم وارواحهم ترتقي ايه الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فجلس طلحه مع نفسه لحظه كده لحظه الصبح، واحد ينظر لاحوال المجتمع اللي حواليه. طبعا المجتمع كله غرقان في الجاهليه، اكل ميته، شرب خمور، زنا، فواحش، وقوع على المحارم، قتل، سلب، سرقه، كل الحاجات دي واكثر من كده. فحس بضيق، وفطره الانسان لما تكون سليمه عمره ما يرضى ابدا بالوضع الغلط، دايما يحب يشوف حاجه صح. وكل لما يشوف الطاعه قدامه والخير والعباده والناس الطيبه تلاقي قلبه يستريح دايما. عشان كده سبحان الله ايه اللي جمعنا في المكان الطاهر ده؟ الفطر النقيه بتاعتكم كلكم ربنا يحفظكم، جمعتكم عشان القلوب دي تتلق في بيت الله عز وجل. انما لو انفقنا كل ما في الارض عشان نجمع القلوب دي لا يمكن تجتمع الا اذا شاء الله ان يجمع. فالقلوب ما جمع هنا الا المحبه في الله. نسال الله ان يجمعنا في ظل عرش يوم القيامه. فضل طفحة بيقول يا ريت في نفسه، يا ريت ربنا يخلص الكون ده بقى من اضرار الشرك والجاهليه اللي احنا عايشين فيها بقى، ويجي بقى طوق النجاه. ايه هو طوق النجاه؟ رساله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يستجيب الله عز وجل أمنية طلحة ومن على شاكرة طلحة رضي الله عنه وارضاه، ويبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أضرار الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للكون كله: قولوا لا إله إلا الله مخلصين. ما أراد جاها، ما أراد مالا ولا منصبا ولا صيفا، ما أراد إلا أن يعبد الكون كله لله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة سمع الخبر هو في الشام، كان في الشام في تجارة، فسمع أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمهم كان في راهب في بلاد الشام، قال: هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ فتقدم سيدنا طلحة قال له: أنا من أهل الحرم. قال: لقد آن الأوان لمبعث أحمد. فصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. فعلم طلحة ذلك فرجع إلى مكة. فأول ما رجع سأل أمه: هل ظهر شيء في مكة؟ قلت له: أيوه، ظهر رجل يدعي أنه نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهل آمن معه أحد؟ قالت: أجل، ابن أبي قحافة اللي هو من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال لها: أسلم. قالت له: فاطمئن. ليه؟ لأن طلحة كان تاجر وأبو بكر كان تاجر، واخد بالك؟ والاثنين يعرفوا بعض ويعزوا بعض جدا، وطلحة يعلم صدق وأمانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أول ما علم أن هو أسلم اطمأن إلى أن هذا الدين هو دين الحق. في ساعتها على طول يتأخر يقول لك: طب بقى استنى بس لما ايه؟ يعني احنا لسه جايين من تجاره، ويعني قدامنا مشوارين تانيين، لسه جايين من الشام نطلع اليمن ونيجي من اليمن على الشام برضه، خد بالك، ويفضل بين الشام واليمن لحد ما يموت. وما لا، في ساعتها ولي دي المصارعه. انت برضه لما ياتيك حكم الله عز وجل وتاتيك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل انت بتصارع اليها ولا تتلكا؟ لو تلكأت تفنت. ليه؟ لان ممكن لحظه واحده تفرق حياتك كلها من جنه الى نار. دي حقيقه والله. ان رجل يعمل الزماره الطويله حديث صحيح بعمل اهل الجنه، حتى اذا ما اقترب اجله ما تضمرش، يمكن في اللحظه دي تتغير. حتى اذا ما اقترب اجله صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. والثاني بقى: وان رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، خد بالك، او اذا كان بينه وبينها قيد الشبر او قيد الذراع، صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. فانما الاعمال، روايه البخاري زياده فيها، فانما الاعمال بخواتمها. سيدنا طلحه على طول اسرع وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب الصحابه كلهم الحقيقه. يعني عند ابي داود باسناد الحسن مره النبي عليه السلام جالس في المسجد، فحب ان هو ايه يذكر الصحابه بعض ايه الكلمات الطيبه. فقال اجلسوا. سيدنا عبد الله مسعود كان فين؟ بره المسجد في الشمس المحرقه. فجلس حيث سمع. فلما انتهى النبي من كلامه خرج فوجد عبد الله جالسا ايه؟ قال: ما حملك على ذلك يا ابن مسعود؟ قال: سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا، فما اردت ان اؤخر امرك لحظه واحده. حد فينا يا اخواننا ده من كده؟ حد فينا لما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وطعنا فين يا اخواننا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما في الصحيح ارسل بعض الناس في سرية وامر عليهم رجل وقال من اطاع الامير فقد اطاعني وما اطاعني فقد اطاع الله. في ساعتها حصل خلاف بين الامير وهم ماشيين في السكه وبين هؤلاء. قال لهم اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا، قال اوقدوا فيه نارا، اوقدوا نارا قال ادخلوا في النار، القوا انفسكم في النار. كل شمر اه من اطاع الامير فقد اطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كله جري عشان يدخل النار ما عدا ايه؟ شاب صغير. قال على رزقكم استاذن حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار فعلنا والا فلا. فانتظر. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله حدث كذا وكذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم اما انهم لو دخلوها ما خرجوا منها الى قيام الساعه، انما الطاعه في المعروف فان كان في معصيه الله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الله. المهم طلحه رضي الله عنه وارضاه اول ما سمع برساله النبي صلى الله عليه وسلم على طول ذهب الى دار الارقم واقدامه تسابق الريح. اول ما وصل شاف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما عينيك تقع على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن تتخيل لحظه من اللحظات ان انت تتاخر عن استجابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. قلت ما تشوفه تلاقي قلبك كده يعني انفتح ساعتها على طول. لذلك سيدنا عبد الله بن سلام والحديث صحيح مسلم بيقول لما دخل النبي المدينه صلى الله عليه وسلم انجفل الناس الي يعني اسرعوا الي وكنت في من انجفل الي، فلما رايته ونظرت في وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. لا يمكن. امارات الصدق والامانه والاخلاص مرسومه وان صح القول منحوته على وجه النبي عليه السلام. فاول ما شافه طلحه رضي الله عنه حس ساعتها على طول يعني بلا تكلف ايديه تتمد في ايدين النبي عليه السلام ويا بخت خد بالك، وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحه اسلم في مقتبل العمر وكان ترتيبه في المسلمين يعني من بعد النبي عليه السلام اول من اسلم معه من الرجال ابو بكر ومن النساء خديجه، كان اسلم مع النبي عليه السلام سبعه. ثاني واحد مين؟ طلحه بن عبيد الله. حتى هو كان بيقول لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام. جميل قوي ان انت تبقى عايش في مكان وانت اول واحد في الشارع بتاعك اطلقت العلم، اول واحد تبقى صباح. جميل قوي ان انت تبقى اول واحد في المنطقه بتاعتك ختمت القران. وجميل قوي ان الاخت تبقى اول واحده في المكان اللي عايشه فيه لبست حجاب. جميل قوي. الصباح ده مطلوب ولذلك هي عمرها ما تنسى. هي حتى بعد ما تكبر عندها 50 60 سنه مش هتقول للناس طبعا ده بينها وبين ربنا، بينها وبين ربنا انا اول واحده يا رب استجيب لامرك والبس حجاب في المنطقه اللي انا عايش فيها كلها. حلو جدا ان انت تكون اول واحد دعا الى الله في المكان اللي انت عايش فيه، وحلو قوي ان انت تكون اول واحد ربنا هدى على ايديه واحد او اثنين او ثلاثه في المكان اللي انت عايش فيه. عشان كده ابو طلحه بيقول بيفتخر واخد بالك ليه؟ مر علي يوم وانا ثمن الاسلام. لذلك شوف كان صحيح مسلم جمع السلام مرة قاعد مع الصحابة عليه الصلاة والسلام، فطبعا هو كان لا يسألهم عن دنيا، لا يسألهم إلا عن الأعمال الصالحة والجنة والحاجات دي كلها. فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ من مين يقول؟ سيدنا أبو بكر. قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. الكل ده ومين شغال؟ سيدنا ابو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. تخيل لما تعمل اربع حاجات دول خد بالك وتكون من اهل الجنه. ولذلك ايضا كما في مصر الامام احمد اسناد الحسن النبي عليه الصلاه والسلام احنا قلنا القصه دي قبل كده بس بنحطها في مواضيعها برضه. لما مر هو ابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود وجده ايه؟ قائما ايه؟ يصلي. وهو يصلي كان بيصلي ثلث النساء كما في روايه اخرى خد بالك. فلما انتهى جلس عشان يدعو يوم النبي عليه من غير ما عبد الله بن مسعود يسمعه اليه سال فقط اي سؤال او اي دعاء هتدعو به الان فابواب السماء مفتحه. فقال عبد الله بن مسعود اللهم اني اسالك ايمانا لا يعتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. بالله عليك ما نفسك في دعوه زي كده والنبي عليه الصلاه والسلام يامر عليها؟ يعني تخلص المسألة بالذات خلاص. فقال بها مين المسابقة فين بقى؟ سيدنا عمر قال والله لأصدقن أبا بكر إن كنت سبقته يوم. خلص الناس خلاص الصبح سيدنا عمر إيه على الطريق مختصر جني على خيمة أو على بيت عبد الله بن مسعود قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي فقلت والله إنك لصداق بالخير عمر ما ذاك أبدا خلاص. عرفت إن المرتبة الثانية بعد أبي بكر هو المين عمر رضي الله عنه وأرضاه. المهم لما أسلم سيدنا طلحة كفار قريش عارف علم هذا الأمر يعملوا إيه؟ كما فعلوا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا بطلحة أيضا سلطوا عليه عذاب شديد جدا أرادوا أن يفتنوه في دينه ورغم ذلك ثبت طلحة رضي الله عنه. ليه؟ ذاق حلاوة الإيمان. سيدنا بلال لما كان بيعذبوه في رمضان مكة قال ذات والعزى إلهان من دون الله سيقول أحد أحد خبرك لما سألوه بعد كده الصحابة يا بلال أنا أحسست بالعذاب ده أنت كنت بتعذب عذاب ما فيش حد يتعذب أبدا قال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفعت حلاوة الإيمان في قلبي حتى إنني ما عدت أشعر بعذاب مع تلك الحلاوة. قلت بلال سيدنا طلحة أيضا كان يستحسن العذاب في سبيل الله. أنت بقى ربنا يحفظنا ويحفظكم ويثبتنا وياكم مع أول فتنة كتير أوي من الشباب المسلم أول فتنة ولو بسيط مع أول فتنة أو أول ابتلاء ولو بسيط خلاص يخلع الحيطه ولا يخلع الحيطه خد بالك ويسيب الصلاة. طب أنت حلال الحيطه سبت الصلاة دي خد بالك ويسيب الصلاة وإلى الثاني يوم أجيب التلفزيون والفيديو والدش والأغاني وعمر دياب وعمر مش عارف إيه خد بالك ويقعد بقى على الحاجة ليه ده كله؟ ومن الناس من يعبد الله على حق عياذا بالله هو واقف كده يا دور فإن أصابته إيه؟ صباح خير إيه؟ اطمئن دخل جوه شوية وإن أصابته فتنة على طول نازل تحت قلب على وجهه إيه اللي يحصل له ده؟ خاطر الدنيا والآخرة. ربنا يعافينا ويعافيكم ويثبتنا وياكم. أخت مسلمة برضه مجرد إن أسرتها يضايقوها شوية واخد بالك؟ ويعني يعني تعنتوا معها كده في مسألة خف الحجاب تقول خلاص وانا وقع دماغي ليه؟ هم مش عايزيني خلاص انا معذوره تخلع الحجاب ليه؟ ده كما كان قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق خد بالك. وسيدنا سعد بن ابي وقاص كما في صحيح مسلم لما اسلم امه عملت ايه؟ قالت يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال اجل. قالت فاني امرك ان تترك دين محمد. مع ان شوف الشيء اللي عدم الذكاء ما هي انت بتقولي له دينك بامورك ببر الوالدين قال لك اه. طب هو لو ساب الدين طب مش هيبرك صح ولا؟ قالت فإني أمرك أن إيه؟ أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا سعد مشهور جدا ببره لوالدته. فقال يا أماه طبعا هددته قالت له لو ما تركت دين محمد عليه السلام أنا هسيب الأكل والشرب وامتنع عن الطعام والشراب حتى أموت فتعينك العرب بأنك إيه؟ الذي قتلت أمي. قال لها يا أماه إني لعلى شديد حبي لك لأشد حبا لله ووالله يا أماه لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد فكلي او دعي. يوم ايه تمتنع فعلا عكس ثلاث ايام حتى اغشي عليها. جالها ابنات معمره فاطعمها وسقاها فقامت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك لي ما ليس لك به علم صاحبهما في الدنيا معروف. هتدرس الاخت النهارده اللي بتخلع حجابها عشان الام مش راضيه او الاب مش راضي او الزوج مش راضي لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحجاب فرض على كل مسلمة كما فرض الله عز وجل عليها الصلاة والصيام وكذا الحجاب أيضا فرض على كل مسلمة. المهم جه بعد شدة العذاب اللي شافوها الصحابة أذن لهم النبي بالهجرة إلى مدينة النار. فهاجر طلحة مع من هاجر فرارا بدينه. ولما وصل إلى المدينة تعلمون كيف استقبلوا أنصار المهاجرين رضي الله عن الجميع وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء حتى يعني أسلموا معهم كل حد كل حد قاسموهم التمر والثمر وكل حد رضي الله عنهم جميعا. وعاش طلحة في رحاب الأنصار أجمل أيام حياته. في يوم من الأيام يجي النبي عليه السلام يبشره أعظم بشر اللي هي إيه؟ إن هو هيموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه أحمد حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء وده حديث غير الحديث الثاني اللي هم كانوا على جبل أحد. فكانوا على جبل حراء. الجبل من فرحتهم بالنبي عليه السلام والصحابة أخي كان مين فيه؟ النبي عليه السلام أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير سعد كل دول حياتهم الجبل من فرحته سد. طب ايش عرفت من فرحته؟ من فرحته سد. هو سيدنا سعد بن سعد بن معاذ ما استدش عرش الرحمن فرحا لقدوم روحي، حصل ولا لا؟ حديث الصحيح استدز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فالاشياء دي لها حس، والحديث صحيح مسلم لما عمل ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب. الجبل يعرف يحب؟ ايوه بيحب. شوف ده، وان منها لما يهبط من خشيه الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. يوم هم بقى واقفين على الجبل، فالجبل ايه؟ اهتز. اول ما اهتز فالنبي قال ايه؟ اسكن حراء واهتز، فانما عليك نبي وصديق، وفي الرواية فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. مين اللي كان على الجبل؟ هذا النبي عليه السلام، ومين الصديق؟ ابو بكر. والشهيد هم الباقيين بقى اللي هم مين؟ سيدنا عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد. كل دول بشروا بالشهادة في اليوم ده. طبعا اول ما سيدنا طلحة سمع الكلام ده فرحة الدنيا بقى دبت في قلبه، وزي ما قلت لك شوف الجبل استدعى فرحة ليه؟ بيمجرد بس ان هم فوقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام مسلم يقول ايه؟ والله اني لاعلم حجرا بمكة، حجر يا اخواني كان يسلم عليه قبل البعث. وصحيح مسلم انه كان يقولوا ايه؟ كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاه والسلام. وفي عند البخاري كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي عليه السلام. وكلكم عارفين قصه الجذع كما عند البخاري عن جابر بن عبد الله ان ابا عثمان كان بيقصم على جذع مقطوع من نخله. في يوم من الايام جت امراه من صائت ونصنع لك منبر يا رسول الله اسمع، فامرت ابنها فصنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم طلع النبي عليه السلام الجمعه اللي بعدها على المنبر فحن الجذع يعني بكى، فنزل النبي والتزم الجذع اي احتضن الجذع فسكن الجذع. في الروايه الثانيه الصحيحه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسر بكلمه الى الجذع، قال له كلمه كده ايه؟ سر. قال ان شئت غرست الجلسه الثانيه ده المس فعدت افهى مما كنت، ترجع شبره جميله جدا. وان شئت غرست في الجنه فياكل منك المؤمنون. فاختار ان يغرس في الجنه لكي ناكل منه ان شاء الله عز وجل ان جمعنا الله في الجنه. شوف ايه الروايه الثالثه برضه صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. قال يا اخوانا سيدنا طلحه بشر بالشهاده وهو لسه عايش، لسه ماشي. احنا احوالنا بقى سبحان الله ربنا يتولانا برحمته، احنا مش عارفين حاجه خالص، مش عارفين ان كنا هننعم ولا نعذب، هنخش جنه ولا نار. احنا بنسال الله من فضله، بنجتهد على قدر طاقتنا وبنحسن الظن بالله، لانما سمع الله عمرنا كده ما صلى عليه. صلى الله عليه قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. خدت بالك؟ شوف بقى زي ما طلحه فرح بالشهاده ليه؟ لانه سمع حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح انه قال للشهيد عند ربي سبع خصال. ايه هما؟ اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دم. اول نقطه تنزل من دم يا اخوانا اللي يحصل كل الذنوب اتمسحت ولا ذنب. ثاني حاجه ويرى مقعده من الجنه. يا الله تخيل كده الواحد وهو لسه كده بروحه بتطلع شايف الجنة بعينيه، شايفها مش شايفها من حتة بس زي ما شمها قالت ابن الناظر او سعد بن الربيع، لا ده شايف الجنة ويرى مقعده في الجنة. ثالث حاجة ويحلى حلة الإيمان. رابع حاجة ويزوج 72 زوجة من الحور العين. عفاناته في الجنة 72 الله يعينك. خد بالك يعني مرضى المتزوج اثنين ده ماشي في الشارع عمال ايه؟ بيتكلم نفسه كده وشه. واحد قال له انت بتسبح؟ يقول له انا بحس. خد بالك؟ لكن طبعا يا ربنا هيزوج ب 72 حوراء في الجنه ويديك القوه بقى بفضل الله كما في الطبراني في الكبير في البلد صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. هي 100 رجل. يعني 100 رجل بقى مش معادلك، احنا نسمي البلد خلاص عليه مش البلد ده بيت الشاب كمان. فاكر في الثمانينات لما نزل كده ايه جت لنا معونه من بره زيت الشرجم ده كان المواتير يعني مش بتاع البلد مين يعني. فالمهم الفضل الله سبحانه وتعالى نزل الزيت في الجمعيات الاشتراكيه والناس لقيته رخيص كله. انا والله واكل منه لحد الله اعلم اللي حصل لنا بس المهم ايه كله كان بتتشكل بعد ما اطمنوا خلاص الحمد لله الناس شبعت وكانت وتمام حدش مات لا الحمد لله اطمنوا على النعمه المصريه اتفضل فقالوا احنا نأسف والله للخبرة ده كان زيت مواتير والحمد لله المواتير اللي عندنا في مصر شغالة تمام بفضل الله بينه وبينك احنا كنا محتاجين تاني عشان نزيد يعني احفظنا احفظنا فسبحان الله فيزود 72 حرام يفضل يزيد قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع حديث كما قلت صحيح وبعدين احنا نقول لما بنسمع البشرات نقول للشباب بقى يعني ابشرهم شاب النهارده اللي عينه مش شايف يتجوز ولا عارف يتجوز يصبر شويه ان شاء الله 72 حوراء في الجنه الواحده منهم يا اخوانا لو بدا ظهر بعض بنانها لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ايه رايك تخيل بقى ولو ان قصه من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب فانظر بس في صحن خدها 40 سنه لا تمنها ولا تمنى ترى مخ سوقها من وراء 70 حلة 70 فستان كده من فستان الجنة تخيل كل ده وهي بتقول لك أنت حديثي ربيت لك في خدود الجنة فده نحن الناعمات فلا نبأس أبدا نحن المقيمات فلا نضعن أبدا نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا يا الله سيدنا أبو سليمان الزهراني واحد من التابعين رحمه الله جميعا فمر المراد نذر أن يختم القرآن 30 ختمة في وقت قياس وقت معين مثلا أسبوع أو 15 مثلا فالمهم ختم 29 وقبل موعد المحدد تعب بقى فنام طبعا مش 29 ورا بعض يعني لا يعني مثلا كل يوم مرتين مثلا كما فعل الشافعي في رمضان رحمة الله على الجميع المهم جه في الختمة 30 راح نايم فجاءته الحوراء فلقضته برجليها في جنبه فقال قم أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير الصلاة حسبلك قوم كمل القرآن فقام وأكمل وقال اللهم هذا مهر لحوراء من حور الجنة اللهم ارزقنا حورها رب العالمين يبقى رابع حالة يزوج كم واحدة 72 يا اخوان شوف الشيء تقول لي طب هنعمل ايه عن نفس الشهاده ازاي اقول لك يا اخي سال الله الشهاده بصدق كما فعل مسلم لما قال ايه من سال الله الشهاده بصدق اللي يحصل بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه لو نمت على الطريق بتاعك تصحى تبعت يوم القيامه في زمره الشهداء ويزوج 72 زوجه من الحور العين ويجار من عذاب القبر اللهم اجرنا من عذاب القبر يا رب تخيل ينجى من عذاب القبر وبعدين ويامن من الفزع الاكبر فزع يوم الفزع بقى الاكبر كل الناس تفزع الا الشهداء والانبياء فيحل ويزور ايه ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة الواحدة في التاج خير من الدنيا وما فيها وآخر حاجة ويشفع في 70 من أهل بيته كلهم كانوا من أهل النار فيشفع فيهم ويأخذهم إلى جنة الرحيم الغفار تخيل واحد عايز كده بقى شوف نعمة شهادة سيدنا طلحة أول ما سمع عنها بس أول النبي عليه الصلاة بشرني بيها أسئلة أحسن شهد كل المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل الغزوات فيما عدا غزوة بدر ليه؟ الأهل السير أورادوا سببين في الموضوع ده السبب الأول قالوا إن هو كان في تجارة في الشام السبب الثاني إن هم قالوا لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بخبر نعيس بتاع أهل السير أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قال لهم شوفوا البث هاتوا لي أخبار العير وتعالوا فراحوا وفضلوا بقى يدوروا عليهم لحد ما التانيين عدوا لمكان تاني وهو ما يعرفوش فضلوا واقفين هناك لحد لما رجع أبو سفيان إيه اللي حصل؟ وحدث الجهاد بين المسلمين وبين المشركين في غزوة بدر وكان سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله ما عرفوش حاجه عن الطول ده ولذلك لما رجعوا واخد بالك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم غزوة بدر صلى الله عليه واله وسلم تمر الايام وهو ده النقطه اللي احنا عايزين نقف عندها النهارده تمر الايام وتيجي غزوة احد وغزوة احد هو ده يوم طلحة رضي الله عنه هو ده يوم لا سيدنا الوقت كان إذا عنده غزوة أحد يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله كله لطلحة بن عبيد الله بشهادة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عارفين غزوة بدر لما انتصر المسلمون على المشركين الثانيين أغلب ما ترصد لهم أحد يجهز العدة سنة كاملة لحد لما جاء إيه موعد إيه أحداث غزوة النبي عليه الصلاة والسلام دخل بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ليقاتلوا المشركين. أول ما وصل هناك راح واخد 50 واحد من الرومان وبلغ وقال لهم اطلعوا فين؟ فوق الجبل. أنتم ما تتحركوش خالص من الجبل. حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير أو تخطفنا الطير لا تتحركوا. جمعنا غنائم، اتهزمنا، متنا، اتقطعنا، انتوا تفضلوا كده 50 واحد وخبرك فوق الجبل ده. دي كانت الجوله في بلاد اليهود للمسلمين. فاول ما شافوا كده قالوا بس ننزل بقى نجمع الغنائم مع مين؟ مع نمر اللي هو كان رئيسهم. قالوا لا، اما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصاكم الا تتحركوا وان رايتموهم تقتلوا الطير. قالوا خلاص ده الغزوه انتهت ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ده يجمع الغنائم. فالمهم فضل عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه ومعاه 9 يبقوا 10 فضلوا واقفين على الجبل ونزل كم واحد؟ 40. اول ما نزلوا يجمعوا غنائم مين اللي لمح الحته ديت؟ سيدنا خالد. زي ما قلت لك سيدنا خالد بن الوليد لم يهزم لا في جاهليه ولا في اسلام. سيف الله سيف الله حتى لما مات لم يقتل، مع ان كل حته في جسمه متقطعه بالسيوف ورغم ذلك لم يقتل. ليه؟ لان مفيش حد في الكون ده كله يخسر سيف الله سبحانه وتعالى. سيدنا خالد اول ما لمح الموضوع كده راح عمل ايه؟ عمل نفسه بينسحب وراح لافت من ورا الجبل. لافت ايه؟ من ورا الجبل. اول ما لف انقض على ايه؟ اصحاب النبي. قتل كم يا اخوانا؟ 70 واحد من خيره اصحاب النبي وكلهم خيار رضي الله عنهم جميعا. فلما قتلوهم ايه اللي حصل؟ طبعا دب بقى الفزع وحصل الهرج بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. مش عارفين يعملوا ايه؟ فبلغ. وكما في الصحيحين ضرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكثرت رباعيات النبي عليه السلام. اول ما حصل الموضوع ده اتعزل جانبا وظل يقاتل وحده صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي اجتمع المشركون حول النبي يريدون قتل النبي والتمثيل بجدل. حط نفسك في المكان ده واللحظه دي النبي عليه السلام قال اقتل. النبي عليه السلام عايزين يقتلوه. فالنبي عليه السلام وهو معدي كانوا نصبوا له الشراع في الحفره وحطوا عليها بعض الحشاش كده في البلد. فالنبي عليه السلام مش شايف، نزل في الحفره فانكفأ على صخره. اول ما نزل النبي عليه على الصخره نزل فانفتح يعني شد جبينه وانكسرت رباعياته واسنانه في البلد. وجه عقبه بن ابي معيط عليه ان الله ما يستحقه وضرب النبي بالسيف على عقبه. قال خذها وانتن خمئه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخمئك الله. سبحان الله. واستجاب الله ورعى النبي عليه السلام على عبد الله بن خمئه. في كل المحن دي كلها والنبي عليه السلام خارج والدماء تسيل من جبهة النبي عليه السلام ومن فمه. حتى دم نازل مغرق وش النبي عليه السلام ومغرق لحيته وصدره. والنبي عليه السلام ينادي على اصحابه كما في الصحيح جرح النبي وكثرت رباعاته وبالشمط البيضة ضربه ابن قمئة بالسيف كمان ايضا على البيضة على الخوذة. بلد الخوذة وهي نازلة راح الحديد انفلت ودخل فين؟ في وجه النبي عليه السلام. حديث كده مدبس نزل دخل في وجه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي يحصل؟ مين اللي يشوف النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. اول ما يشوف المنظر يجري ويمسك النبي عليه الصلاه والسلام ويخرج ايه الحديد بايه؟ باسنان. شوف الادب، كان ممكن يخرج حديد بايديه؟ لا، باسنان. لو ايديا انا ما اقدرش احط ايدي على خد النبي عليه الصلاه والسلام، انما احط اسناني عشان حتى وانا بطلع الحديد لو اسناني انكسرت تبقى في ده. وفعلا انكسرت. واضح. أراد أبو بكر أن ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو عبيدة دعني يا أبا بكر، أنت بقى أخذت الخير كله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فوضع أسنانه على خد النبي. منظر جميل أوي. وأخذ ينزع إيه الحديد، ينزعه حتة حتة، حتى ما طلعه. أول ما طلع حديد من وجه النبي حصل إيه؟ دم دين. يوم ابن عطاء رضي الله عنه وأرضاه أول ما شاف المنظر قال له دعني يا ابن عطاء بقى، أخذ أنا فرصة كمان. فامتص، أنت عارف برضه لما الحديد بيخش ممكن يبقى في أثر من الحديد جوه، فالدم ده ممكن يسممه. فابن عطاء اخذ يمتص الدم من وجه النبي عليه السلام، يمتص الدم يمتص الدم. فالنبي عليه السلام لما لقاها مالا بقه دم قال مجة، يعني فف الدم ده. قال ما كنت لامج دمك ابدا يا رسول الله. وابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي كان الحديث ضعيفا، قال من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى ابن عطاء. تخيل شوف المنظر ده كله وكل ده والاحداث ايه؟ متتابعه. والنبي عليه السلام الدم ما زال ايه؟ يسير. كل ده عشان تعرف النبي عليه السلام تعب عشان انت تبقى مسلم، وتعب عشان الاخت المسلمه تبقى مسلمه. وعلى رغم من ذلك احنا فين من سنته؟ هو يتعب ويضرب وتسيل الدماء على وجنتيه وعلى جبهتي وعلى وجهي وعلى لحيتي، واحنا مش قادرين نتمسك بسنه النبي عليه السلام. الاخت اللي مش قادره تتحكم لحد النهارده، ولا قادره تتمسك بحجابها اللي اتحجبت. ليه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام كل ده حصلنا عشان احنا بس نطلع ونبقى موحدين لله عز وجل. والاحداث تتتابع، والنبي عليه الصلاه والسلام ينادى على اصحابه. اول ما نادى عليهم كان الصحابه طبعا معديين، واشاع في هذا الوقت على الجبهه الاخرى خبر مقتل النبي عليه الصلاه والسلام. شاع خبر قتل رسول الله. الصحابه ايه ده؟ قتل النبي. فتركوا الاسلحه وجلسوا جانبا. يعملوا ايه؟ مش عارفين. النبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا بنقاتل معاه مات خلاص. يعملوا ايه؟ تركوا السلاح. كما في الصحيحين يمر بهم مين؟ انس بن مالك رضي الله عنه. اول ما مر عليهم قال ماذا تصنعون؟ قال نقتل الله صلى الله عليه وسلم. قال ان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم انس بن مالك وقاتل حتى قتل، وبحثوا عنه بعد الغزوه فما عرفته الا اخته ببعض بنادم. ليه؟ به 89 ضربه، ما بين ضربه بالسيف وما بين طعنه برمح وما بين ضربه بالسهم. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا. الروايه الثانيه انه لقي سعد بن معاذ الذي استجد له عرش الرحمن، قال له يا سعد واهل لريح الجنه، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. ثم تقدم وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء عن المسلمين، وابرا اليك مما صنع هؤلاء عن المشركين. ثم تقدم وقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال. شوف الاحداث ماشيه بسرعه ازاي، والنبي عليه الصلاه والسلام لسه موجود في نفس المكان، والمشركين اتجمعوا عايزين يقتلوا النبي والنبي وحده. النبي عليه الصلاه والسلام وحده بيعمل ايه؟ ينادي بصوته من ياتيني من القوم؟ انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجتمع مع النبي كما في صحيح مسلم 9 من الصحابه، 7 من الانصار، و2 من المهاجرين. مين هم؟ سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله، ضيفنا في تلك الليله المباركه. فيجتمعوا جميعا. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما قربوا المشركين جايين بقى، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ من للقوم؟ هو فين؟ في الجنه؟ لا، وهو رفيقي في الجنه. اللي هيدافع عني دلوقتي هيبقى معايا في الجنه، مع النبي عليه السلام. فدخل السبعة كلهم من الأنصار، دخلوا واحدا تلو الواحد. مش السبعة قتلوا فقط واحد، قالنا لا، كل واحد يخش يقاتل جيش، جيش جاي يأتي للنبي عليه السلام. فدخل فقتل، الثاني يخش، من القوم ورفيقه في الجنة، الثاني يخش، الثالث، الرابع، لحد السابع كان اسمه ايه؟ عمارة ابن يزيد بن السكن. أول ما عمارة رضي الله عنه وارضاه قتل كان بينه وبين النبي عليه السلام حوالي 5-6 متر. فضل يزحف على يديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل النبي. يا الله، منظر جميل قوي والله، منظر في منتهى التأثير. تخيل يعني هو خلاص قتل في سبيل الله وبيزاد على رسول الله عليه السلام، ورغم ذلك مش مكفيه ده. لا، انا بقول لك يا رسول الله انا معك وتبعك، وانما حللت فانا على قدمك حتى اخر لحظه خدي على رجلك. يا الله، فوضع خده على قدم النبي ومات. يوم نبع سمي يبص في اللحظة ويبص لصاحبيه ويقول ما انصفنا اصحابنا، ما عملناش خير معهم خالص، ما دفعناش عنهم، والمشركين يتأذموا مرة ثانية كما عند البخاري. يوم نبع السلام ينفر كنانته، الكنانة اللي فيها الثياب، ويعطيها لسعد بن ابي وقاص، يقول يا سعد ارمي سعد فداك ابي وامي. وبعد كده يجي 12 من الصحابة أيضا كما في رواية حاكم أستاذ الحسن كما في السنة الصحيحة 12 يجتمعوا حول النبي. فالنبي عليه السلام يقول من القوم؟ طلحة بن عبيد الله يقول له أنا رسول الله. يقول لا، خلي كده تصدق مرة ثانية، من القوم؟ أنا رسول الله. يقول له كما أنت. لحد لما اتقتلوا كلهم وفضل مين؟ طلحة بن عبيد الله. من للقوم؟ قال طلحة أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت ده في وقتك. شو صفحة رضي الله عنه وارضاه عمل ايه؟ يا الله، والله العظيم الواحد يتخيل الموقف ده. طب بالله عليك اسأل نفسك، لو كنت مكان الستة أو السبعة اللي اتقفل من الأنصار، لو كنت مكان مع النبي عليه السلام، بالله عليك كنت هتدافع عن نفسك؟ اوعى تقول لي اه ما تضمنش ما تعرفش. لو كنت أيام الصحابة ربما كنت تكفر بالنبي، وربما كنت تدبر مؤامرة لقتل النبي. اوعى تقول كده ما تعرفش، محدش عارف. ما هو عم النبي عمه مات كافرا، وعم الثاني عاداه أشد المعاداة له، خد بالك، ومات كافرا أيضا، ده عم، خد بالك. فأنت ما تضمنش. فأقول لك لو كنت معاهم كنت هتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخت المسلمة لو كانت وقتها مع النبي كانت هتدافع. أم عمارة كانت بتدافع عن النبي في غزة أحد، واتجرحت 12 جرح بالسيف، منهم جرح قطع جزء قد كده من لحمها، فضلت تتعالج منه سنة كاملة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عمارة امرأة، دي هتيجي إن شاء الله لما نجيب سيرة الصحابيات ونشوف عمل إيه مع النبي عليه السلام. أنت لو كنت مكانه هتدافع عن النبي عليه السلام؟ طب ما أنت الآن مش قادر تسيب الدخان، دخان تدافع عن النبي عليه السلام، مش قادر تسيب التلفزيون ولا الدش ولا الفيديو، مش قادرة الأخت تلبس حجابها وتكف فتنتها عن الشباب المسلم اللي مش لاقي يتجوز، تيجي النهارده هتدافع ازاي؟ مش فاهم ايه؟ عايز تدافع، دافع عن سنته النهارده بقى، خد بالك. يوم النبي عليه السلام أول ما فضل الطرحة بس قال من ذا القوم؟ قال أنا، قال أنت أنت. دخل طلحة، شوف طلحة رضي الله عنه وده عمل يا خويا، شوف الحب، حب عجيب لا يمكن أن يكثر على عقل بشر. سيدنا طلحة يخش فيدافع عن النبي عليه السلام، جيش بأكمله جاي يقتل النبي عليه السلام، وواحد بس بيقاتل كل الجيش ده، مين هو طلحة؟ فيقاتل الجيش ويرجع، والنبي عليه السلام من شدة الدماء اللي نازلة منه كل ده والدم لسه نازل، فأغشي على النبي أو أنه يعني كاد أن يغشى عليه، فجلس على الأرض مش قادر يقف. يوم سيدنا طلحة يطارد الجيش ويضربهم ثم يرجع ويحمي النبي ويرجع من ظهره، يقرب الجيش يحط النبي على الأرض ويقاتل ويرجع ويشيل النبي وهكذا لحد لما وصل لصخرة عالية مش قادر يشيل النبي، فأفاق النبي عند ذلك وقام على تلك الصخرة وقال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشر الذين أوشئوا بالجنة. في الحتة دي بس الجزئية اللي أنا بحكيها لك دي كان عند البخاري انضرب طلحة 39 ضربة بالسيف، تخيل 39 ضربة بالسيف، وعرم من ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وتشلف إذن طلحة دي تشلف من كل ما هو تعبان، أول ضربة جاي بيضرب إلا حصل طارت أصابعه مع أول ضربة بالسيف، فقال حس من شدة الألم، فأول ما أرحس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، وعند الطبراني قال لو قلت بسم الله لقارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك، وعند النساء والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لقارت بك الملائكة حتى تلج بك في جو السماء، وعند أحمد قال له صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حل في الدنيا، وكل الأثر صحيح فضل الله سبحانه وتعالى. لو قلت بس بسم الله هو من شدة الألم قال حس من شدة الألم، تخيل، وعرم ذلك إيديه تشلت، إيدين سيدنا أبو طلحة تشلت دفاعا عن النبي عليه السلام، وإحنا مش قادرين نسيب معصية، معصية واحدة مش قادرين، معصية عمالة تغلب علينا ليل ونهار، عمال يمارس المعصية، اللي بيشرب الدخان مش عايز يبطل، واللي خلع حجابه مش عايز تلبس، واللي قاعد ليل ونهار على الطاولة والسيجة والضمة مش قادر يبطل، واللي عمال ينظر للنساء مش قادر يغض بصره، وسيدنا أبو سيدنا طلحة رضي الله عنه إيديه تتشل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم وصل سيدنا أبو سيدنا طلحة للصخرة وأصعب عن النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصخرة وهو في شدة الإحياء، حتى أغشي عليه من شدة التعب. بالله عليك عمرك تعبت مرة عشان الدين؟ عمرك تعبت مرة؟ قول لي بالله عليك مرة كده تعبت فيها وبذلت مجهود كبير قوي ورجعت بيتك رجليك دي متكسرة لله عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، مرة كده تعبت وانت تدعو الى الله عز وجل، مرة تعبت وانت عينيك بتتمقى وانت بتحضر محاضرة او خطبة لله عز وجل، مرة اخت تعبت وعزمت صحباتها وعشان تعزمهم عشان تدعوهم الى الله عز وجل، ولا عزمت جارتها عشان ايه؟ عشان تدعوهم الى الله عز وجل. يوم تعبت لله، لو رجعت مرة وانت تعبان من اجل الله وجيت تنام هتنام اسعد ليلة في حياتك. ليه؟ عشان الليلة دي بالذات كانت لله، التعب ده كله كان عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. يرجع من غزة احد وتمر الايام ويمر واحد راجل من الأعراب كما عند التلميذ بإسناد حسن ويدخل المسجد النبي عليه السلام ويقول له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله بتلك الآية؟ قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صرفوا ما عاهدوا الله عليه. فسكت النبي ولم يرد عليه. خمس دقائق دقائق عدت ويجي طلحة بن عبيد الله يقف على باب المسجد. فنبعث له ايه؟ من الذي سأل عن تلك الآية؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ممن قضى نحله. وفي رواية هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده اخوانا نقول والله عيب قوي، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في ناس غير الصحابة. عيب قوي لما تسأل شاب مسلم النهارده مين قدوتك؟ يقول لك الفنان الفلاني او اللاعب الفلاني او الممثل الفلاني. عيب قوي، عيب قوي. ايه رأيك في قدوة زي كده؟ بالله عليك ما تتمنى تكون مكان سيدنا طلحة؟ والله لو بذلت عمرك كله مالك كله لتكون ظفرا في يد طلحة لكنت فائز. فوز ان انت تكون زي سيدنا طلحة، هي دي القدوة. هم دول القدوة التي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقتدي بهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. شوف تعالى نشوف موقف جميل جدا، موقف حساس جدا لسيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه النبي اسمه الحسن. جه واحد من الصحابة دخل على سيدنا طلحة فقال له يا طلحة ما هذا الذي نسمعه من ابي هريرة؟ احاديث كثيرة. تعرف سيدنا ابو هريرة كان اكثر واحد تقريبا او من اكثر الناس الذين يرون حديث النبي عليه السلام مع انه لم يصحب النبي الا كم سنة يا اخوانا؟ اربع سنوات بس. فبعض الصحابة كانوا مستغربين جدا، حتى سيدة عائشة انكرت ذلك على ابي هريرة. قالت يا ابا هريرة انك تحدث بالكثير من حديث النبي عليه السلام. قال يا امه انك كنت تنشغلي بالمش والمشاطة، اما انا فكنت اصحب النبي على شبع بطني فاسمع منه ما لم تسمعيه. قالت لعنك يمكن يكون عشان كده، خد بالك. فجاء رجل الى طلحة فقال لهم انا نسمع من ابي هريرة ما لا نسمع منكم. فقال طلحة يدافع عن ابي هريرة قال سأخبره انا كنا اهل بيوت وكنا انما نأتي رسول الله غدوة او عشية، وكان ابو هريرة مسكينا لا مال له، فانما هو كان على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اشك انه قد سمع ما لم نسمع. ثم دافع عن ابي هريرة وقال وهل تجد احدا فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقل؟ لان ابا حسان كما عند البخاري قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بيقول له وفي حد في الدنيا يكون في خير يكذب على النبي عليه السلام؟ نبذ هذا الكلام يا اخواننا لاخواننا الذين يسيئون يعني يسيئون الظن بدعاة الامه وعلمائها. ويعني سبحان الله اكثر ناس النهارده يا اخواننا يتكلموا على الدعاء وعلى العلماء هم الاخوه نفسهم الا من رحم الله. اشياء عجيبه يا اخي، حتى لو رايت داعيه قيل عنه اي شيء التمس له اي عذر، راجل على الاقل يمكن في يوم من الايام علمك كلمه في كتاب الله، ولا علمك كلمه حديث النبي عليه السلام، يمكن في يوم من الايام كان سبب هدايتك. يمكن وما فيش انسان في الدنيا دي منزه من نقائص العيوب. لو عايز انسان منزه من نقائص العيوب مش هتلاقي حد في حضر ابدا، خد بالك. اذا يا اخوانا النهارده زي ما قلنا العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فحلينا يا اخوانا ان احنا نحسن الظن. سمع عن اي داعيه من الدعاء قالوا ده حصل كذا وعمل كذا وكذا، انت شفت الكلام ده بنفسك؟ لا ما شفتوش. حتى لو شفته تتنقل مثل هذا ليه؟ ده انت كده بتفتي لنفس دينها. عشان كده يا اخوانا بنقول الاهم حاجه في الدنيا ان احنا نحسن الظن. سمعت عن داعيه، سمعت عن عالم، سمعت عن اخ مسلم، سمعت عن اخت مسلمه اي كلمه الا لا لا ده نحسبه على خير، ما فيش داعي نخوض بقى سنتنا في هذا الكلام. كاد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يهلكوا في حادثه الابت بسبب ايه؟ بعض الكلمات اللي اتنفضت. كلمه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمه واحده يا اخوانا تهوي بالانسان 70 خريفا في نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم. ولحوم العلماء مسمومه. انسان لو خاض في سيره العلماء الله عز وجل يطلب منه الايمان. فده عياذا بالله. احنا محتاجين يا اخواننا نحن نحسن الظن بالله. موقف ثاني جميل جدا من حياه سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه. تخيل في ليله من الليالي يا اخواننا جاله 70,000 درهم. كان تاجر زي ما قلت لك، وكان تاجر شاطر جدا وصادق وامين، وكان كل الناس تحبه. في ليله من الليالي يجي له كام؟ 70,000 درهم. ايه اللي يحصل لسيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه؟ فبات يتململ زعلان متضايق. فزوجته مين زوجته يا اخواننا؟ شوف اصحاب الله، شوف اسره. زوجته ام كلثوم بنت ابي بكر. يا الله تخيل كده لما تكون انت متجوز بنت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فكانت ام كلثوم بنت ابي بكر لقيته بيتمنى قالت ما بك يا طلحة؟ قال مال أرقني في فلوس كثيرة، أخشى أن ألقى الله وعندي هذا المال، لأن أنا خايف أقول ربنا عندي فلوس كثيرة أعمل بها إيه؟ طب أقول لربنا إيه عن كل فلوس دي؟ فقالت لا عليك، لا يعني لا تقسم، ما تدعش نفسك، إذا أصبحت الصباح فقسمه بين إخوانك. قال نعم حليلة المرء أنت، أنت يعني ربنا لا يفيك، ونعم الزوجة، شو النهاردة ربنا عفنا عفيك، لو الزوج النهاردة مطلع 5 جنيه من جيبه بتعمل إيه؟ هنحطها في مسجد، مسجد العوز البيت إحنا معجان، نكمل عليهم ونجيب نص كيلو لحم، خد بالك؟ آه كتير من الأزواج كده، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أول ما لقيت 70,000 يا إخوان، 70,000 يعني ممكن واحد إيه مخه يتوه أول ما يشوفه كده، خد بالك 70,000، فقلت له لا عليه السلام فاقسم، فإذا أصبح الصباح فقسمه بين إخوانه، فلما أصبح الصباح جت صرخ كده وقعد يقسم يقسم يقسم، وزع 70,000 درهم على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في يوم واحد. تمر الأيام ويموت النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعديه سيدنا أبو بكر ويموت سيدنا أبو بكر، ويجي بعديه سيدنا عمر ويموت سيدنا عمر، ويأتي عثمان ويموت أيضا، ويأتي في عهد علي في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، وتحدث الفتنة التي حدثت بينه وبين معاوية. وكما قلنا من قبل، موقفنا من تلك الفتنة أننا نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولوا جميعا وما أرادوا إلا وجه الله. مش حد فيهم كان عايز دنيا، كله كان عايز وجه الله، منهم من كان محقا ومنهم من كان على غير الصواب، لكنهم جميعا ما ابتغوا بذلك إلا وجه الله فقط. فده إيه؟ عشان ما يجيش عن الأرض يفرق بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية. وبعدين سبحان الله، لما ربنا يبارك فيكم، لما كتبت كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كنت عامله في الأول 101 صحابة، وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون كاتب ترجمة سيدنا معاوية وأنسى حطها في الكتاب، لأن يعني كان عدد صحابة كتير 101، فنسيت أحطها في الكتاب. أول ما نزل الكتاب والله أخ سألني وأحرقت غاية الإحراق، بيقول لي يا شيخ محمود، يعني أنت ما حطيتش ليه سيدنا معاوية في الكتاب؟ قلت له سيدنا معاوية في الكتاب؟ قال لي والله مش في الكتاب. فجبت الكتاب وبحثت عليه من أوله لآخره فما لقيتوش. عالم الله سبحانه وتعالى، ما وجدت إلا دموعي تنزل على الخد. قلت يا طب الواحد يتفهم إزاي؟ يعني يتفهم إن واحد واخد موقف بين سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا معاوية من خيرة الصحابة، على طول في الطبعة اللي بعدها بفضل الله عز وجل عملت ترجمة سيدنا معاوية، وقدمت اعتذارا في بداية الترجمة عشان برضه لو أخ وقف على كتاب وجد إن مفهوش سيدنا معاوية يعلم هذا العذر. المهم تمر أيام وتأتي الفتنة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. كان سيدنا طلحة في صف سيدنا معاوية. كان مع مين؟ كان مع الزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا. خرجوا، ما كانوش عايزين يقفلوا، هم خرجوا يطلبون او يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه، وما رضوش يقتلوا خالص. ليه؟ لسببين. اول سبب ان هم اول ما وصلوا هناك، اول ما وصلوا لارض المعركه، بصوا بيبحثوا عن مين؟ عن سيدنا عمار رضي الله عنه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام مسلم قال لعمار تقتلك الفئه الباغيه. يبقى لو عمار في الجيش دوت يبقى الجيش الثاني ايه؟ باغي، خد بالك؟ ولو هو في الجيش ده يبقى الجيش الثاني ايه؟ باغي. فنظر طلحه والزبير وعائشه الى الجيش المقابل فوجدوا عمار مع علي، فعلموا انهم ايه؟ هم الذين اعتذروا. على طول اول ما شاف المنظر ده اعتذر الزبير وطلحه من القتال هذا وخرجوا بره. ولذلك ايه؟ يعني من ضمن الاشياء الثانيه او الشيء الثاني اللي خلاهم اعتذروا ان علي بن ابي طالب قال للزبير بن عوام: يا زبير انشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وانت له ظالم؟ يعني النبي قال للزبير انت هتقاتل علي وانت له ايه؟ ظالم. فقال الزبير اذكر. اول ما سمعها على طول، والروايه دي رواها الحاكم بسند صحيح. المهم طلحه والزبير انسحبوا من المعركه وخرجوا، وهم ماشيين الزبير تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز فقتله غدرا. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، ايه اللي حصل؟ جاء السهم، ما حدش عارف هو جاي منين، ما حدش عارف خالص، هل هو جاي من اتجاه هنا ولا من هنا، ما حدش عارف. جاله السهم فقتل، جاله في ركبته فمات من اثر هذا السهم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح ان قيل ان السهم ده ما حدش عارف مين اللي ضربه، وقيل ان اللي رماله السهم ده واحد اسمه مروان ابن الحكم. ولذلك قال قيس احد الصحابه قال رايت مروان بن الحكم حين رمى طلحه، حين رمى طلحه يومئذ بسهم فوقع في ركبته فما زال ينسح حتى مات. والحديث هو الحاكم بسند صحيح. الامام الذهبي في كلمه هنا جميله قوي بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال قلت قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي بن أبي طالب. علي نفسه قال ايه؟ بشروا قاتل طلحة بالنار. الكلام ده مش من كيسه، الكلام ده سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بشروا قاتل طلحة بالنار. والمشهد بقى جميل، اول ما اتقتل سيدنا طلحة هو كان داخل ضد مين؟ ضد سيدنا علي. تخيل المنظر، يقوم سيدنا علي يجي بنفسه، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، جاء ومسك طلحة ووضعه على ركبتيه وظل يمسح التراب من على وجهه، وهو يقول يرحمك الله يا طلحة، يرحمك الله يا طلحة، ويصرخ بأعلى صوته وهو يبكي ويقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، يا ريتني مت قبل اليوم ده، قبل ما اشوف طلحة وهو بيقتل أمام عليا بعشرين سنة. تخيل ويموت الشهيد الحي طلحة رضي الله عنه وارضاه، يموت طلحة الخليل، طلحة الجود، طلحة الخيار، يموت طلحة. وفي يوم من الأيام واحد اسمه أبو حبيبة مولى لطلحة بيقول دخلت على علي بن أبي طالب ومعايا عمران ابن طلحة ابن سيدنا طلحة، فأول ما دخل على علي رحب به وقال له يا بني والله إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يموت طلحة رضي الله عنه وارضاه بعد ما دافع عن النبي عليه السلام، بذل روحه كلها دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ما يموت بكم سنة يا أخوانا؟ بـ39 سنة بعد دفن طلحة بن عبيد الله، بنت عائشة رضي الله عنها وارضاها تشوف في المنام إن أباها جالها في المنام وقال لها يا عائشة أخرجيني من هذا القبر فإن النزل والرطوبة قد آذتني. المياه الكوفية سربت في قبر سيدنا طلحة والناس اللي هو الرطوبة آذتني، فقال لها يعني احفروا وطلعيني وحطيني في قبر ثاني. فجمعت قومها وقالت لهم ما رأت، فنصبوا أو ضربوا قبة على بغار القبر ونبشوا القبر فوجدوا طلحة كما هو يوم أن مات، زي ما هو، ما فيش حاجة اتغيرت في جسمه خالص سوى بعض الشعيرات في دقنه كده في لحيته ابيض بس ما فيش الجسم. فمسحوا على لحيته وأخرجوه إلى قبر آخر، وكان بين ذلك وبين موته 39 سنة. بالله عليك بعد ما سمعت قصة سيدنا طلحة مع عبيد الله موقفك إيه من نفسك؟ الواحد هو بيتكلم عن الناس دي والله يعني الواحد يعني مش عايزين ندخل عليكم الحزن ولا اليأس، مش معنى كده نحن بنقول يعني خلاص بقى احنا مفيش امل فينا، لا، بس الواحد بيتكسف من نفسه والله، الواحد بقى قاعد خجلان من نفسه، الواحد يقعد يبص كده للي انجزوه. الواحد منهم، واحد بس واحد منهم كان يساوي يا اخوانا امة كاملة من 20 أيام، الدقيقة الواحدة في حياة الصحابي تساوي عمر واحد مننا، دقيقة الواحدة. يقول عمر لليلة واحدة من أبي بكر خير من آل عمر، اللي هي الليلة اللي كان فيها في الغار مع النبي عليه السلام. شوف قد ايه كانوا يدافعوا عن النبي عليه الصلاة يحبوه. شوف سيدنا علي لما نام في الغار، لما نام في مكان النبي عليه السلام ليلة الهجرة وهو عارف ان المشركين عايزين يقتلوا مين؟ النبي عليه السلام، ورغم ذلك ينام في فراش النبي دفاعا عن النبي عليه السلام. مش مشكلة، أنا تقتل بس هو يسلم، مش مشكلة، المهم ما يحصلوش حاجة. يقوم لما نام في تلك الليلة المرعبة مكان النبي صلى الله عليه وسلم أسلد الله فراشه وطيبه بأن جعل زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قد ايه، شوف قد ايه كانوا بيدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف في غزوة أحد لما أبو طلحة، مش طلحة بقى، أبو طلحة يحط كده نفسه ويدور نفسه حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله لا تشرك، ما تضطش نحري دون نحرك يا رسول الله. وأبو دجانة يتترس حول النبي والسهام عمالة تترشق في جسمه، كل ده دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الكل كان بيتمنى يجد النبي عليه الصلاة والسلام بروحه، بنفسه، بماله، بعياله، ببلده، بسكانها، بكل ما يملك، المهم ان الناس تبقى سليمة. خبيه، ولذلك سبحان الله وهم راجعين من غزوة أحد تحصل حاجة جميلة جدا. امرأة يا اخواننا، الكلام ده مش للرجالة بس، والاخواتنا كمان، امرأة من بني دينار قتل اخوها وابوها وابنها وزوجها في غزوة أحد. فذهبوا إليها وقال لها احسن الله عزاك، قتل ابنك. قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها قتل ابوك. قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل زوجك وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل أخوك وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو بخير، قالت أريد أن أراه، هو بخير أريد أن أراه. خذوها دخلوها عند النبي عليه السلام، أول ما شافته وعينها وقعت على النبي عليه السلام قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل حاجة تكون ثم أنت سليم، طالما أنت سليم يا رسول الله شو مشكلة؟ يموت الأب، يموت موت الأخت، يموت الأب، يموت العمة، تموت العيلة كلها، المهم في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة مش دافع عن رسول الله، فقدامك سنة، سنة مش مطلوب منك تقاتل بالسيف النهاردة ولا برمح ولا ربنا عافانا من كل ده، يمكن ما حدش عارف، يمكننا نيجي نخش نشوف السيف نجري، حدش عارف، ربنا عافاك من ده كله ووصلنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فين أنت من السنة؟ النهاردة هتتفرض عليك السنة، تقول معلش مقدرش، كان زمان الكلام ده، مقدرش أتخلى عن وظيفتي، طب زوجتي، عيالي، منصبي، مالي، دنيتي، متعبي، كل ده وبتضحي بيه، مع إن هم كانوا بيضحوا بكل حاجة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تركوا الديار والأموال والأولاد وهاجروا من مكة إلى المدينة، بالله عليك النهاردة لو طلب منك وانت النهاردة مجهز الشقة ما شاء الله، بعض الناس تسمع عنهم أشياء عجيبة، بعض الناس في بعض البلدان العربية عامل القصر بتاعه الأرضية بتاعته كلها إزاز وتحتها سمك ملون، أظن ده ولا إيه؟ خد بالك؟ وبعض الناس كانوا بينزلوا في فنادق الفايف ستار زي ما بيقولوها، خد بالك؟ يؤمر الرجل في الفندق يملأوا البانيو كله شمبانيا عشان يغتسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بانيو الإزازة ب 300-400 جنيه، البانيو هتمين بكام؟ ب 20,000-30,000 جنيه عشان الباشا ينزل يغتسل في الشمبانيا بس. ويتامى المسلمين مش لاقين لقمة ياكلوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكن هذا الإنسان يروح في أي منهى لجني وينقط الراقصة ب 20,000 جنيه يعمل لها حب كده، ها؟ عنقود حوالين رقبتها 20,000 جنيه. والله الكلام ده مش من خيال، والله بيحصل. ويخرج بره يلاقي فقيرة مش لاقية تاكل، تقول له شيل البريد ربع جنيه أي حاجة لله، يقول لها ربنا يسهلك. ما هيسهلها إن شاء الله، هو ربنا يسهلها مثل الأكل ولا الشرب، لكن كان ممكن الربع جنيه اللي تدفعه لها وتسد بيها الجوع بتاع هذه المرأة، يمكن كان ربنا يغفر لك بيه 20,000 لسه ما جيبنا رقص. حتى عارف سبق درهم 100,000 درهم، حدش عارف، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق. شوف النهارده احنا عايشين بعيد قد ايه يا اخوانا، لما تقعد تتامل كده، اقعد مع نفسك كده شوف حياتك، استعرض شوف عمرك كله مع نفسك، شوف انت بتعمل ايه، قدمت ايه لدين الله عز وجل، خدمت دين ربنا سبحانه وتعالى بايه، تعبت امتى، اقعد افتكر كده مره، قول لي مره كده قعدت وفضلت طول النهار ماشي في الدعوة، دروس وخطب وبوزع شرايط وكتب، وبحاول ان انا اكون سبب في هداية الناس، بعين مسلم على امر معين، من كان في حاجة اخي المسلم كان الله ايه في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فكرت مرة تتعب لله، ترجع اخر النهار كده تلاقي نفسك راضع عن نفسك، تقول الحمد لله قدمت النهاردة حاجة لله، عمرنا عملناها، عمرنا عملناها. لو وقعنا في نفس المأزق اللي وقع فيه الثلاثة اللي دخلوا الغار والصخرة قفلت عليهم، لو كل واحد منا حب يسأل ربنا عز وجل بأي عمل صالح حدبه لله، تقول ايه؟ احنا مفلسين على الاخر، مفلسين على الاخر خالص. طبعا تبص كده في صلاتنا ما شاء الله العافية، حتى لما بيسألوك كنت بيصلوا ازاي في عهد النبي عليه السلام، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف كما في حديث ضعيف، وكأن الجنة على اليمين والنار على الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله. ثم نخرج من الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت. بعد ده كله مش حاسس بكده قبلت ولا ردت، بعد اللي أنت بتعمله ده كله أمال إحنا نقول إيه عن نفسنا؟ أمال إحنا صيامنا وصلاتنا وعبادتنا دي نقول فيها إيه؟ نقول فيها إيه؟ ده النهاردة نسأل الله العفو والعافية، لو أحسننا يوما أسأنا عشرات الأيام، لو عقدنا كده بنفسنا قمنا صلينا ركعتين قيام ليل في ليلة كده تيجي بعدها تريح جنبها شهر، ليه؟ ما تداوم، ما تداوم، حد عارف يمكن تتعرض لنفحة من نفحات الله عز وجل، يمكن ربنا يستعملك في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلح المهدي في ليلة واحدة في يوم واحد، صح؟ هذا صحيح مسلم، يصلحه الله في ليلة، ليلة واحدة يصلح كل ما فيه ويهيئه لأن يكون المهدي المنتظر شديد فين لو حد عارف يمكن الليله اللي جايه دي يكون صلاحك فيها تروح تتحرك كده في حق الناس تقوم تصلي وتبكي بين ايدين ربنا اللي يمنعنا من البكاء خلاص قلوبنا بقت اسفل للدرجه دي عينينا جفت عينينا اشتفت من قله البكاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر انك ستكون في ظل عرش الملك يوم القيامه في هذه المآزق والمآسي والمهالك 50,000 سنه تبقى انت في ظل عرش الرحمن بدمع تكون خالصه لله سبحانه وتعالى كتير كتير الدمعه دي انها تنزل كتير اخواننا ده احنا لما نقعد نفكر كده ونقرا في سيره السلف الواحد بيحس والله زي ما قلت لكم قبل كده والله العظيم الواحد بيحس يا اخواننا والله ما اقول هذا الكلام عياذا بالله رياء ولا نفاقا والله بحس ان اللقمه الحاد خساره فيا خساره انا ما استحقهاش يا رب انا ما استحقهاش سعد بن ابي وقاص يا رب ياكل جلد بعير مذبوح من ايام عديده جدا يجدها في التراب وينفضها ياكل منها 3 ايام وناكل عيش طري انا افضل من سعد لا انا ما استحقهاش لو كنت استحقها كنت اكلتها لكن برضه رغم ذلك بناكلها ليه؟ عايزين نتقوى بالطعام على عبادة ربنا سبحانه وتعالى لكن في النهاية في المجمل يا اخواننا محتاجين وقفة مع أنفسنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله تقوم الليلة وتتوب بين يدي الله حتى عارف يمكن تكون التوبة دي أول صفحة بيضة في حياتك تلاقي نفسك فجأة كده خلاص صحيفة بقت بيضة تبدأ بقى تستعمل ربنا يلعله عسى النبي عسى يقول ان الله اذا حب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه حدش عارف التوبه هتجيلك منين ممكن تجيلك من بنتك الصغيره من زوجتك من جارك من داعيه من اي حد اسوق اليكم واختم هذا اللقاء بقصه واحده ذكرتها قبل ذلك في خطبه ولكن احب ان اذكرها في هذا المقام رجل من بلاد الخليج يقول كنت لا أترك باب كبيرة ولا صغيرة إلا ولا شرها أي معصية في الدنيا كلها تتبع منها ما سبتش معصية أبدا لما عملتها قال وفي يوم من الأيام بزوجة صالحة فعشت معها 5 سنوات فأنجبت لي ابنة مباركة بلغت تلك الابنة من العمر 5 سنوات فكانت قد ملأت علي لب وفؤادي ملأت علي دنيتي كلها وكنت أشجع فألاعبها ولكني مع ذلك ما كنت أبيت ليلة إلا على معصية لله عز وجل في ليلة من الليالي هو اللي بيحكي بيقول تواعدت مع أصدقاء السوء على كأس خمر نشربها وامرأة نزني بها عياذا بالله قال فتأخرت عليه فكنت مصرا على ارتكاب أي معصية فتواعدت مع أصدقاء أخر ثم ذهبت إلى صديق سوء واقتربت منه فيلما جنسيا يستحي منه فيه قال وذهبت في الثلث الأخير إلى البيت ودخلت إلى غرفة الفيديو الذي خرب بيوت المسلمين فدخلت ووضعت الشريط في الفيديو وبدأت المناظر الخليعة القذرة تعرض أمام عيني وفجأة توقظ أو تستيقظ ابنته الصغيرة ذات 5 سنوات وتدخل عليه فجأة تنظر إلى المناظر الخليعة وتقول وهي تبكي عيب عليك يا والدي اتق الله عيب عليك يا والدي اتق الله قال ففزعت في نفسي وقلت من الذي علمها ومن الذي انطقها انه الله الذي انطق كل شيء قال اما انا فلقد اطفأت الجهاز وسرت في الشوارع والطرقات تائها حائرا لا ادري اين اذهب ولا الى اين اسير وقد رأت ابنتي تلك الفضائح التي ارتكبتها قال وبينما انا اسير واذ سمعت نداء الفجر حي على الصلاه حي على الفلاح الذي حرمه كثير من المسلمين قال فدخلت ولأول مرة أتوضأ لله عز وجل فلما وقفت في الصلاة سمعت الإمام يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قلت بل آن والله فلما خرجت من صلاة الصبح قال ظللت أسير في الشوارع والطرقات تائها حائرا لا أدري كيف ألقى تلك الإبنة المباركة وهي التي رأتني على تلك المناظر الخليعة قال فحان وقت العمل فذهبت إلى الشركة التي أعمل فيها فلما ذهبت كان لي صديقا طيبا لطالما ذكرني بالله ولكني لم أتذكر فلما رآني ورأى نور التوبة على وجهي قال والله إني لأرى نورا على وجهي ما الذي حدث قال فقصصت عليه قصتي وما دار بيني وبين ابنتي بالأمس. فقال له احمد الله الذي أرسل إليك ابنتك لتوقظك من غفلتك وما أرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك على تلك الحالة البائسة. فقال فقلت لصاحبي أريد أن أرجع إلى البيت حتى أنام فإني ما نمت في تلك الليلة. قال اذهب. قال فلما خرجت وجدت مصلى الشركة التي أعمل بها فدخلت وتوضأت وجلست أصلي إلى صلاة الظهر وكان لي شوق عظيم إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت سرة عيني في الصلاة. قال فظللت أصلي في هذا المكان حتى جاء صاحبي عند أذان الظهر فقال لماذا لم تذهب إلى بيتك؟ قال لي شوق عظيم إلى الصلاة، ما سجدت لله سجدة واحدة منذ أن خلقني الله عز وجل، كيف ألقى ربي بتلك المعاصي والذنوب؟ قال إذا فعليك إذا انصرفت من تلك الصلاة أن تذهب إلى بيتك مسرعا وأن تقبل ابنتك وتقبل يديها ورجليها لأن الله جعلها سببا لخروجك من الظلمات إلى النور. قال فلما انصرف إلى بيتي وأقدامي تسابق الريح أريد أن أقبل تلك الفتاة المباركة، أريد أن أقبل رأسها ويديها ورجليها، أريد أن أخذها في حضني وقد جعلها الله عز وجل لي سببا لخروجي من الظلمات إلى النور. قال لما وصلت إلى البيت وجدت امرأتي واقفة أمام الباب على غير عهدها وعلى غير عادتها، فقلت لها ما الخطب وما الحدث وما الذي جعلك تقفين أمام الباب في تلك اللحظة؟ قالت أين كنت؟ نبحث عنك منذ الصباح. قال كنت في مصلى الدائرة. قالت اتصلنا عليك أكثر من مرة ولم نجدك، أين كنت؟ قال كنت في مصلى الدائرة. ما الخطب وما الحدث وما الذي جرى؟ قالت له لقد ماتت ابنته، مات النور الذي أخرجك الله به من الظلمات إلى النور، ماتت ابنتك، ماتت حبيبتك، ماتت قرة عينك، ماتت ثمرة فؤادك. قال فخجعت وبكيت بكاء شديدا مريرا وأنا لم أتذكر إلا كلمة واحدة وهي قولها عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. قال لم أتذكر إلا قولها عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. قال فقصصت بصاحبي وقلت له لقد مات النور الذي أخرجني الله به من الظلمات إلى النور، ماتت ابنتي، ماتت حبيبتي، ماتت كرة عيني، ماتت ثمرة فؤادي، فكل باك فسيبكى وكل ناعم فسينعم وكل مذكور فسيفنى وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. قال فجاء زميلي فغسلتها وكفنتها وصلنا عليها وذهبنا إلى القبر، فقال لي زميلي خذ ابنتك وضعها تحت التراب. قال فتكلمت كلاما أبكيت كل من حولي، قال لهم والله أنا لا أسن ابنتي ولكني أسن النور الذي أراني النور، إن هذه الابنة جعلها الله عز وجل سببا لخروجي من الظلمات إلى النور، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجمعني بها في جنته، ونحن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي وأصحابه في جنات النعيم. فتب إلى الله عز وجل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا وئينا تحت التراب، ارحمنا إذا وئينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا. ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة. وأكرمنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.